أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرحيم. توكل على الله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قرر الشيخ الأخوان صلى الله عليه وسلم في هذا المبحث وفي المبحث السابق عن المعنى الحرفي أن الاستقلالية في الأسماء والغيرية في الحروف غير دخيلة في معناها وذاتها، وإنما هي قيد في الاستعمال غير دخيلة في المعنى الموضوع له ولا المعنى المستعمل فيه. ليش؟ لأنه المعنى المستعمل فيه المفروض أنه مطابق مع المعنى الموضوع له، المتكلم يتكلم طبقا للوضع للمعنى الموضوع له وهو كلي، كلاهما كلي، ولم يؤخذ فيه الاستقلالية ولا الغيرية كما نقول الصراحة. المهم على أنه حيث أن المعنى الحرف والاسم كلي فينبغي أن يشير الآخرون كأنه إلى أنه كلي طبيعي وليس كليا عقليا. الكلي الطبيعي ينبغي أن يكون واضحا، كل كلي نتكلم عنه اعتياديا موجود في الخارج هو كلي طبيعي من قبيل الإنسانية والحيوانية وذلك مما يعود إلى شنو؟ طبائع الأشياء ما نسميه طبيعي، أي خارج الذات باللغة الحديثة، موجود في الخارج، طبع الشيء على أن يكون كذا وكذا، أو موجود في الطبيعة كل طبيعي. وكل طبيعي هو الذي يقال لكم عادة، وطبعا المفروض أنكم قرأتم منطقة المظفر هذه الأشياء الذي يقال عادة عنه أنه شيء ينطبق على كثيرين، وكذلك اسم جنس هو المعاني الموضوع لها أسماء الأجناس كالأسد والفرس والثعلب والطعام والشراب وأي شيء والإنسان ولا أي شيء. فهل كلي الذي يتحدث عنه الشيخ الآخون وأنه قد وضعت له الأسماء والحروف معا كلي طبيعي، فالحرف موضوع لكلي طبيعي. كنا قبل شويه في الدروس السابقه نقول كلي، معنى الاسم كلي، معنى الحرف كلي باعتقاد الشيخ الآخون. الان نضيف الشيء هذا ولم نزل في المعنى شيئا، وانما ذكره هنا في مقابل الكليه العقليه الذي يجي بعد فتره. ليش؟ لانه اذا قيد الكلي بقيد ذهني يصبح كليا عقليا، اي مقيد بالذهن لا يمكن انطباقه خارج الذهن، ليس له افراد خارجي. هذا هو الذي شنو يقيد باللحاظ الاستقلالي والآلي او الغيري النفسي والغيري او الاستقلالي والآلي، والقيد بالاستقلالية والقيد بالآلية امور ذهنية. فيكون المعنى أي كلي المعنى الموضوع له مثلا مقيدا بأمر ذهني فيكون كليا عقليا غير قابل للانطباق على الخارج، وطبعا كلي عقلي أيضا اصطلاح، وإلا ما يراد به هذا، يراد به الكلي الذي في الذهن ولا يمكن انطباقه على الخارج. لماذا سمي كليا عقليا؟ بالآخر إدراك العقل له جهد في الموضوع نسبة إلى العقل على أي حال، وإن كان هو كل شيء من المدركات بتفاصيلها إنما هي من مدركات الحقيقة. هذا شاهد منه. أقرأ لكم العبارة. يقول فالمعنى في كليهما أي في كل من الأسماء والحروف في نفسه، المعنى في نفسه حينما يلحظه الواضع أو حينما يلحظه المستعمل كلي طبيعي أو كلي، الحرف موضوع لمعنى كلي والاسم أيضا موضوع لمعنى كلي. قلت لكم أنه لم نغير شيئا بهذا الصدد. يصدق على كثيرين، لأن كل كلي هو بحسب طبع الكلية أن يصدق على كثيرين، وكذلك حينما نقول كلي طبيعي أين يبقى على كثيري؟ فحينما نقول مثلا سافرت من الكوفة إلى البصرة، هنا معنى من ومعنى إلى أيضا يصدق على كثيرين، وهو طبعا خلاف المجتمع لأنه تعبير عن سفرة واحدة في مكان معين وزمان معين وشخص معين حصلت في الخارج، وليس أنه من هنا يصدق على كثيرين، لا، وإنما مطلق من من بدون أن تكون في جملة أو في داخل جملة، هل تصدق على كثيرين؟ أخر ليس الحرف معنى إلا بالمتعلق بما قبله وما بعده، هذا الذي لا معنى له هل يصدق على كثيرين؟ ثم ترى فلا الحرف يصدق على كثيرين وحده ولا يصدق على كثيرين عند استعمال على كثيرين. وأما إذا قيد بلحاظ ذهني أي بفكرة ذهنية، لحاظ شنو يعني؟ اللحاظ أقول من إنسان لحظة ويتفق إليه، يتفق إليه شنو يعني؟ أي في فكره أو ليس بل شيء آخر. فإذا قيد بلحاظ ذهني أصبح كليا عقليا غير قابل للانطباق على كثيرين، وهذا يدعم فيه رأيه أنه إذا قلنا بأن الحرف موضوع مثلا للابتداء الآلي، والابتداء موضوع للابتداء الاستقلالي ملحوظ باللحاظ الذهني، إما استقلالا إما آلية، إذا صار كلية عقلية غير قابل للانطباق. وإن كان مسألة هنا شوية يحتاج إلى يعني صبر ليست صعبة، مثلا أعرضها على رشد أنه هو ما هو موجود في الذهن كلي أو جزئي، صحيح الحوزة العلمية تدوخ بي أنا أقول يعني بلحاظ من اللحظات نستطيع أن نجيب أن جزئي صورة ذهنية موجودة في الخارج خلقها الله في هذا الزمان وفي هذا المكان المحددين، إذا فهو جزئي، فكيف نعبر أنه كلي عقلية وطبيعية ومنطقية وأي شيء ليس كليا أصلا؟ نقول بأنه أول وقت قاعدة بغض النظر عن أبار صحيح حبيبي ما هو موجود في الذهن هو جزئي وكلي، إذا لاحظنا وجوده الخارجي فهو جزئي، أي هو صورة ذهنية أو فكرة يقول باللغة الحديثة بالحمد الشايع، فكرة من قبلها إجارة بالحمد الشايع كذلك فكرة، هذا جزئي وهذا جزئي كأنما حجر في ذهني لا أكثر الله، لكن فرق فرق الفكرة أو الصورة الذهنية عن الحجر ما يلي، وهو أن الحجر لا يدل على شيء آخر، الفكرة تدل على شيء آخر لها دلالة خارجية، خلق الله الذهن بهذا التفكير أنه أفكاره تدل صاحبه على شيء خارج الذات موجود، فكرة الماء موجودة في ذهني لكنه شنو؟ تدل على أن ماء موجود في خارج الذات، سماء أي شيء، وإلا هذا لاحظوا إذا قلنا الماء بارد أو الماء سيال بالطبع أو أي شيء، أنا حكمت على أي شيء، حكمت على الجزئي الذي في ذهني لأنه أنا المحمول الخارجي ليس ما مضبط بي أظن أنا ما يماطي، فمن هذه الناحية حملت على الجزئي، لا حملت عليه بصفته صورة عن الخارج وفانيا في الخارج، الصورة بما هي صورة غير ملحوظة كوجه المرآة، وإنما ترى وجهك وليس وجه المرآة، فمن هذه الناحية يصبح كليا لأنه إن دل على شيء جزئي كهذا المسجد صورة هذا المسجد في ذهني قبول هذا جزئي، ومدلولها أي المسجد جزئي أيضا، لكنه إذا كان صورة كلية كصورة كلية الإنسانية أو كلية الإنسان فإن يصير وجودها جزئي في التفات معين جزئي لكن مدلولها كلي في طبيعة الحال، فهذا كلي عقلي وإن كان هو جزئي في حقيقتي خارجا، كلي عقلي وإن كان بالملاحظة لحاظه ووجوده ذهنا، أنها بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا عجيب المعنى موجود ذهني، وبلحاظ كوني موجود ذهني في زمان معين ومكان معين وشخص معين شكل جزئي طبعا وليس كليا، لكنه بصفتي مرآة عن الخارج وثانيا في الخارج ودالا على شيء في الخارج يصبح كليا. استثناء وريطة ورطة صغيرة، شوفوا الكلية الطبيعية واتباع الأجناس هذه القاعدة عليها اعتيادية، أنه مثلا الأسد أو الخيل أو أي شيء أو الإنسان صورته الذهنية جزئية، كشفه عن الخارج ودلالته على الخارج كلي. لا مو هنا نحن بس نادى الكلي سلسلة، الكلي العقلي لا يدل على الخارج، قل لا الكلية الطبيعية يدل ولكن الكلية العقلي لا يدل. وإذا كان لا يدل على الخارج فإن أبين ينبغي أن نقول أنه جزئي وليس بكلي، لأنه الآن كصورة ذهنية هو موجود جزئي، دلالته على الخارج منعدم. إحنا قلنا بأنه شنو؟ بأنه إنما هو نسميه كلي بصفته دالا على الخارج، فإذا لم يكن دالا على الخارج فهو ليس بكلي، فبقيت الجزئية وانعدم الكلية. هذا ما برأيك وجه الحلمية؟ لا في الحقيقة أكو شيء غير ذلك، وذلك لأن الكلي العقلي يمكن تحليله، والذهن رغما عليه بالرغم من جهله هو يحلله. مثلا لاحظوا الابتداء الآلي أو الابتداء الاستقلالي، الابتداء كلي طبيعي كلي، والكلية له مرآتية عن الخارج، كالإنسان أيضا له دلالة ومرآتية عن الخارج احتياج وفاني في الخارج، لكنه هل كمال عليه وهو اللحاظ الذهني يصبح أنه شنو يصبح ذهنيا غير قابل للانطباق على الخارج؟ فإنه مثل التحليل يعني جزء منه ينطبق على وجزء منه لا ينطبق على الخارج، أو نستطيع أن نقول في عقل أنه حينما نلحظ فرد شيء لا وجود له في الخارج، الابتداء الآلي لا وجود له في الخارج، يخرج عن كونه كليا لا، شلون بحر من زئبق كلي ولا جزئي؟ كلي، صورته الذهنية تدل على شيء في الخارج أم لا؟ تدل، لكن الله لم يحيطه، الأمور الكاذبة كلها عاقبة التصورية والتصديقية، مع ذلك يتدل على أكلين في الخارج، ومن وليس حقيقة، بعض من زئبق أو جبل من ذهب أو مثلا حيوان ذو رأسين إلى آخره، من هذه الناحية دلالته على الخارج تبقى، لكنه واقعيتها الخارجية ما موجودة، فمن هذه الناحية يدل على الخارج، وإذا دل على الخارج كان كليا احتياجيا، يعني انه ينطبق ولو تصورا ينطبق على افراد كثيره او لا متناهيه او ما ذلك من الامور. كان جزئيا ذهنيا فان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. هذه قاعده وهي في نفسها الى باب جواب. اولا نفهم القاعده ثم نطبقها من قبل كلام عن الكبرى ثم عن الصغرى، أن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. التشخص عبارة عن يحدون سهم من الناحية الفلسفية، جعل الحد الوجود ككل ليس محدودا، ومن ثم لا يكون منظورا أو محسوسا، لكنه إذا تشخص حدة هذا صار أسود، هذا صار أحمر، هذا صار مربع، هذا صار مدور، هذا صار بعيد، هذا صار قريب، هذا شخص فيوجد. هذا كبروي ما لم يتشخص لم يوجد، فلا بد من درجة من التشخص والحدية، وإن كان هذا أيضا قابل للمناقشة لأن الله تعالى غير محدود وغير مشخص، مع ذلك هو موجود في الخارج. على كل حال ما نشاهد هذا، إن قلنا أن هذه القاعدة قاعدة صحيحة فحينئذ تنطبق على ما هو في الخارج وما هو في الذهن، الوجود الخارجي لهذا الخشب أو لهذا المسار متشخص فهو موجود، والصورة الذهنية متشخصة ومحددة فهي موجودة في عالمنا أي في الذهن، وهذا موجود في عالمنا أي في الخارج. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإن كان بالوجود الذهني فمن هذه الناحية يعني هذه القاعدة تشمل الخارج والذهن. فافهم وتأمل، واعتبر الظاهر أنه هناك فهم وتأمل لا معنى لها أي إشكال على المطلب، لا لأنه في إكماله. أما نقول أنه يطعن بهذه القاعدة إذا كان في نفسه شيء منها وهو أنه ما لم يتشخص من جل، لأنه ينقض بوجود الله تعالى غير متشخص ولكنه موجود. ما العذاب أنت بميضة الشيء. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلق والاشتباه، لأن المشهور هو ضده من المتوسطين والمتأخرين، بل إجماع ضده تقريبا، وهو أن الحرف آلي وليس استقلالية، ما يبقى رغبا على سميته. وتوهم كون الموضوع له، أي المعنى الموضوع له والذي كان في ذهن الواضع وقال أني وضعت لهذا المعنى من كلي أي باعتقاد الشيخ الآخر، والمستعمل فيه حينما يقول المتكلم أو المستعمل جبت من البصرة كلي أيضا في الحروف. يتخيلون توهم كونه خاصا مع العلم أنه هو ليس خاصا، أصلا بخلاف ما عداه أي من الأسماء والأفعال والمشتقات، لا كلها كلية مثلا. هذه المسألة متسالف عليها بين المعقول وغيرها، فإنه عام وضع عام وموضوع له عام، ما تصوره الواضع عام وما استعمل فيه المستعمل أيضا عام، وليس شعري، والمسألة كأنما أصبحت خطابية واستفهامات استنكارية، هل كذا إلا كذا وهل كذا إلا كذا، يستدل بهذه الطريقة. وليس شعري إن كان قصد الآلية فيها موجبا لكون المعنى جزئيا. ماذا يجنح أنه ما هو سبب قولكم بأن الحرف جزئي، أن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه بالحرف هي معاني جزئية؟ ليش؟ لقيد الآلية. يعني كانوا يتصور الآخون أن الخصم أو المشهور يجيب بأنه إنما أصبح الجزئية لقصد الآلية، بعدهم يجيبون شيء آخر، وفعلا الأصوليين المتأخرين ما عليهم من هذا الكلام كله، ما حد شاهد معه. فإن أجاب المشهور أنه قصد الآلية هو الذي يفعل هذا الفعل ويجعل الحرف جزئيا، حينئذ ينقض الشيخ الآخون بالأسماء، الأسماء أيضا طبعا فيها قصد الاستقلالية، وحينئذ ينبغي أن تكون جزئية أيضا لأنها قيدت بمعنى من هذا القبيل، لأن الاستقلالية والآلية متقابلة، فإذا قيد أحدهما لابد أن نقيد الآخر، مع العلم على أنه المشهور لا يقول في الأسماء بالاستقلالية، مثلا أرض سماء إنسان حيوان بها معنى الاستقلالية، الحيوان الاستقلالي والإنسان الاستقلالي ماكو، فلماذا تقولون أن الحرف فيه من الابتداء الآلي والاستعلاء الآلي والانتهاء الآلي كما حذفنا معنى الاستقلالية منه، هو نحذف معنى الآلية من طرف الحروف. إن كان قصد الآلية فيها أي في الحروف موجبا أو سببا في الحقيقة لكون المعنى جزئيا، طبعا هذا القصد من يصدر؟ من المستعمل لا من الواضع. الواضع يضع من للابتداء الكلي بمعنى الكلي طبيعي، ولكن المستعمل يقصد المعنى حال كونه شنو آليا. إذا فأقصد الإنسان حال كونه استقلاليا فصاجزي، هكذا كلام الشيخ الرحمن. فلم لا يكون قصد الاستقلالية فيه أي في المعنى موجبا له أي للجزئية؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع لا إلى المزيد. يعني لماذا لم تصبح الاستقلالية موجبة لجزئية المعنى في الأسماء؟ جوابه شنو؟ أنا بلي لم تصبح موجبة للجزئية في الأسماء لأنها ليست قيدا في نظر الواضع، أي في شنو؟ في المعنى الموضوع لا، ولا قيد في المعنى المستعمل فيه. المعنى الموضوع لا كلي وليس مقيد بالاستقلالية، والمعنى المستعمل فيه أيضا كلي بالنسبة إلى المتكلم قصد معنى كليا وغير مقيد بالاستقلالية. أصلا الاستقلالية لا تخطر في الذهن إطلاقا، وإنما هي قيد لعملية الاستعمال، قيد آخر على الاستعمال له وجود خارجي تكويني. هذا الوجود الخارجي التكويني حينما نقول مثلا أرض أو سماء أو أسد أو إنسان نستعمله استقلالا باستقلالية تكوينية وليس باستقلالية ملتفت إليها ولحاظية وقيدية أشهده، قيد في الاستعمال الخارجي والتلفظ وليس بالذهن، لا في ذهن الواضع ولا في ذهن المستعمل أي المتكلم. هذا بالنسبة إلى الاستقلالية، فأصبحت الاستقلالية قيدا للاستعمال ولم تقيد المعنى. قل ذلك في الحرف أيضا أن الآلية أيضا لا هي قيد عند الواضع ولا عند المتكلم، لا في ذهن الواضع ولا في ذهن المتكلم، وإنما هي قيد في عملية الاستعمال. هذا هو، ومن هنا لا أصبح هذا معنى جزئيا ولا هذا معنى جزئيا. أو قل كما أن الأسماء باستقلاليتها لم تصبح جزئية، كذلك الحروف في قيد الاستعمال الآلي لم تصبح جزئية. وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما على قصد الآلية أو الاستقلالية؟ هو الآن قصده الاستقلالية في الأسماء، لماذا أن الأسماء لم تصبح جزئية؟ ليس أن هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له، أي المعنى الموضوع له في ذهن الواضع، ولا المستعمل أي ولا المعنى المستعمل فيه في ذهن المتكلم الذي قصده المتكلم، لا الذي قصده هو معنى كلي بلا قيد الاستقلالية، مثلا إنسان أو حيوان أو أي شيء. بل في الاستعمال أي في التلفظ كعملية تكوينية استطيع أن أقول، فلم لا إذا كان أنت هذا صعب بها بالأسماء فعرض بها بالحروف أيضا. كذلك أيضا الآلية قيد للشنو؟ للاستعمال في الحروف، وليست قيدا لا للمعنى الموضوع له ولا للمعنى المستعمل فيه. فلم لا يكون فيها أي في الحروف كذلك؟ كيف وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لو كانت الحروف أو الأسماء؟ هو طبعا يخاصم المشهور بالحرف، أنه إذا قلت أنه قيد آلي يعكف المعنى المعنى الموضوع لا أو المعنى المستعمل فيه، فتصبح كليات عقلية غير قابلة للانطباق على الخارج. ليش؟ أنه قيدت بلحاظ ذهني، وكلما قيد بلحاظ ذهني فهو كلي عقلي، والكلي العقلي غير قابل للانطباق على الخارج، مع العلم أنه موشي لكن أن صور جنية قابلة للحمل. مثلا نقول المسجد واسعون، يعني المسجد الاستقلالي ذهني ما له وجود خارج، نحمل عليه أنه واسعون خلاص، في حين أنه نحمل عليه فصحة الحمل يعني أنه غير مقيد بالاستقلالية. فإذا قيدت كانت معاني غير منطبقة على الأمور الخارجية، يقول وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات أي متعلقات مثلا اللغة ومعاني التي تكبر في الأذهان غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا المعنى إذا كانت مقيدة باللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي كليات عقلية، والكلي العقلي لا ممكن له إلا الذهن، فتكون قضايا إما مفردات إما قضايا جمل كاملة كلها ذهنية لا وجود لها في الخارج. فالسير والبصرة والكوفة فيها، السير والبصرة والكوفة شبيه أي الآن يخاطب طبعا خصوما، يعني أي السير الاستقلالي أو المقيد ذهنا بالاستقلالية، والبصرة المقيدة ذهنا بالاستقلالية، والكوفة المقيدة ذهنا بالاستقلالية كليات عقلية غير قابلة للانطباق على الخارج. في شق من البصرة إلى الكوفة، وأيضا نفس الكلام من شنو ابتداء آلي مقيد باللحاظ الآلي الذهني وإلى الانتهاء الآلي المقيد وإلى آخره، وأصبحت الجملة بكل تفاصيلها ذهنية غير قابلة لانطباق الحد، أي لا تصبح الحد كيف بيصير؟ أنت لم تسر السير الذهني وإنما سرت السير الخارجي. لا تكاد تصدق، وهذا تكاد مكرر ألف مرة في الكفاية بلا موجب، لا تصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها بالقيد الاستقلالي، لأنه الآن فيها سطرين يحكي عن أسماء السير والكوفة والبصرة، لتقيدها بالقيد الاستقلالي بما اعتبر فيه القاصد أي القصد الاستقلالي، فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية، مع العلم أنه هي بالضرورة ممكن الانطباق على الأمور الخارجية، إذن فهي غير مقيدة بالقيد الاستقلالي. أيضاً الخطوة الثانية التي قرأناها أنه بما أن الأسماء غير مقيدة بالقيد الاستقلالي فلتكون الحروف أيضاً غير مقيدة بالقيد الآلي، وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل والإسمي والصدق على الكثيرين، كأنه يصور مشكلة، هل هي مشكلة أم لا الله أعلم، ولكنه بالأخرى سؤاله أنه كيف نتصور الإثم تارة جزئيا وأخرى كليا، والله أطلاق لي ما كفر واي حتى الإثم الجن هذا أسد، يعني قصدنا من الأسد خصوص شخص بخير وليس ينطبق على كثيرين وإنما على واحد، لا مثلا الأسد مفترس أي مفرق الأسد وكلية الأسد، أي واحد من الأسد هو مفترس، ما أيضا على المثيل، ومرة يكون كلية ومرة يكون جزئي. الحرف الشيخ الأخون يدعي ولو بلسان حاله أو بلسان تفكيره أنه مرة يكون كلية ومرة يكون جزئي، شو نسي؟ لا الآن قرأنا وفهمنا المعنى الموضوع له الحرف كلي، بل أكثر الكلي طبيعي، بل أكثر من الكلي طبيعي قابل للانطباق على كثير، كل معنى الاثنين تمام، المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه هذا كلي، جزئيته من تجي من الاستعمار أي من هذا الوجود الخارجي اللفظي أو اللغوي، هذا هو، فلا بأس أن يكون كلية تارة وجزئية أخرى لا، يا ليت بهذا المقدار، كأن ما شنو هذه مشكلة أنه كيف المعاني مرة تكون كلية ومرة تكون جزئية، ولذا يقول وبما حققنا وقلنا الآن سينا من التحقيق يوفق بين جزئية المعنى الحرفي وكليته وجزئية المعنى الاسمي وكليته، فلذا جزئية المعنى الحرفي احذف الاسمي، جزئية المعنى الحرفي وصف على الكثيرين أي الكلي صادق على كثير ما هو والكلي، بل والإثنين أيضا قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، بس العبارة شوية من أين تأتي الجزئية؟ من اللحاظ، وأما الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ أو تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات، حينما أستعمل طبعا عندي لحاظ يعني أي صورة ذهنية أنطق عنها وأعبر عنها، وهذا اللحاظ يجعل الشيء ما هو شيء أي الاسم أو الحرف جزئيا، طبعا حينما أقول سرت من البصرة إلى الكوفة هذا الكلام بذاته جزئي طبعا، فمن هذه الناحية لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية يجعله جزئيا في مواد استعمالات آليا أي في الحروف أو استقلالياً أي في الأسماء، طبعاً هذا غلط بناء على الشيخ الأخوان، لأنه سبحان الله إذا كان لحاظ الآلي والاستقلالي قبل كم فطر قلت أنه يصبح كلياً عقلياً غير قابل للانطباق على كثيرين، يصبح جزئي على العين والرأس لكن يخرب الأكل والمأكل لأنه بعد غير قابل للانطباق على كثيرين، على كل حال معناه أنا أمشي فطح الكفاية، والكلية بلحاظ نفس المعنى بما هو هو أي معنى أسقط اللحاظ وأسقط الاستقلالية وأسقط الآلية، يبقى معنى الأسد أو معنى الإنسان أو معنى الأرض أو معنى السماء كليات قابلة للانطباق على كثيرين. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعم غيرها، أنه على قضية الإشكال والدفع ما هو إشكال، أنه كيف قيدت الحروف بالآلية مع أنها كليات، وإذا قيدت بالآلية تصبح كليات عقلية غير منطبقة على الأشياء مع جوابها بأنه الآلية إنما هي شنو قيد في الاستعمال إلى آخره، وليس قيدا في المعنى للموضوع له ولا المستعمل فيه. نفس هذا الكلام يجي كليشتا المسجل يشتغل بالنسبة إلى الأسماء، بالنسبة إلى المشتقات، بالنسبة إلى الأعلام، بالنسبة إلى الأفعال بأحكامها، كل هذا أي شيء نقوله في الحروف يمكن أن نقوله في كل الألفاظ اللغوية، بل يعم غيره. فتأمل في المقام فإنه دقيق. طبعا هو إذا حملنا تأمل على التشكيك في المطلب، وإن كان هي على غرار دارتك بها حكي، فتأمل في المقام فإنه دقيق. شوفوا أنه نستطيع أن نقول أنه لا يأتي هذا الكلام في الأسماء، لأنه في الأسماء أكو تكالم وما أكو عداوة بين الشيخ الآخر وخصومة، كلهما يقول بأنه شنو إنما الاسم مستعمل في المعنى الكلي بما هو هو والحمد لله رب العالمين، وإنما الخصومة في الحروف فقط. حينئذ هذيك له الشرعي مال الشيخ الآخر خليه على الحرف، ولا حاجة إلى أن نستعمله في الأسماء والأفعال. فتأمل في المقام فإنه دقيق مازال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور أي في مبحث المعنى الحرفي بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة والإفادة. فصحن هنا نفسهم وحدها أن الإعادة أضرت ما نفعت، إن كانت مجرد تكرار فالإنسان يغلق كم صفحة يقرأ المعنى الحرفي، إذن لماذا يتعب كلام الصفحات جاي؟ وإذا كان غير مجرد تكرار فبالدقة أن هذا المعنى ينافي في بعض تفاصيله ذلك المطلب الذي عرضه هناك. فقد تضرر الشيخ الآخر لا أنه بل انتفع. وأما ما طرح سمعك بأنه شنو بأنه ليس بأنه الإعادة لا تخلو من إفادة، لا، الصحيح أنه ليس في الإعادة إفادة، لأن الإنسان الذكي يكتفي بمرة واحدة وليس بأكثر من مرة. الحمد لله.
والله بقيت